التاسعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استحالة خضوع إيران للضغوط ويشيد بالتقدم الذي أحرزته رغم الحظر. استمرار المجازر الإسرائيلية في القطاع ومنظمات دولية تصنف غزة في صدارة أزمات العالم. العفو الدولية تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية، وقال سماحته لدى استقباله حشدا من العمال بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع سياستهم الاستعمارية، لكن النظام والشعب لن يخضع لهذه الضغوط، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد بالمجالات العسكرية وباقي القطاعات رغم إجراءات الحظر، وأشار إلى المسيرات بأوروبا وأمريكا دعما لفلسطين، وقال إن اتهام إيران بدعم الإرهاب بذريعة نصرة غزة هو وصمة عار بحق مثيري مثل هذه الاتهامات. دشن الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى سريلانكا مشروع أوماؤيا بطاقة 220 ميجاوات، والذي يضم سدين خرسانيين وأنبوب نقل مياه بطول 19 كيلومترا. من جانبه أعرب الرئيس السريلانكي رونيل وركمسينغا عن تقديره لمشاركة إيران في عملية البناء والإعمار في بلاده، بما في ذلك تصميم وتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية. وأكد رانيل بأن هناك فرصة جيدة لمزيد من تحسين مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات لا سيما السياسية بين برلماني البلدين. حول تدشين المشاريع الإيرانية في سريلانكا نسمع معا إلى التقرير التالي.
في ظل الحظر المفروض على إيران، نجحت طهران في تدشين أحد أكبر مشاريع الإعمار في سريلانكا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الرئيس الإيراني الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من نظيره السريلانكي، توجه أولا إلى أحدى المدن الواقعة على بعد 230 كيلومترا شرق العاصمة السريلانكية في أقصى جنوب البلد، للمشاركة في حفل افتتاح المشروع المتعدد والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل شركات إيرانية كأحد أكبر المشاريع في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية للبلاد، مشروع يتضمن سدين ومحطة إنتاج طاقة كهربائية.
تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع المعقد بأهداف خاصة، منها إنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء وإنشاء سدين مع استخدام النقل بين أحواض المياه، وتوفير مياه الشرب لجزء من الأهالي، وتوفير المياه لمساحة 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.
ويقول وزير الطاقة الإيراني إن هذا المشروع ليس التصدير الوحيد للخدمات الهندسية الفنية الإيرانية، حيث نجحت طهران من إنجاز 50 مشروعا كبيرا في 20 دولة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي. بدوره وصف الرئيس الإيراني افتتاح هذا المشروع بأنه تحقيق لإرادة البلدين، وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته إيران رغم كل العقوبات والحظر، اعتبر الرئيس الإيراني أن المشروع يمكن قراءة تنفيذه على أنه مظهر من مظاهر التطور العلمي الإيراني، كما أعلن استعداد إيران للمشاركة في تنفيذ المشاريع والتقدم في سريلانكا وفي غيرها.
العدو لم يكن يريد لنا أن نتقدم، لكن أمتنا قررت أن تتقدم. الجمهورية الإسلامية مستعدة للمشاركة في تنمية وتطوير سريلانكا.
ومن خلال هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أهم صادرات الخدمات الهندسية التقنية الإيرانية، تمكنت إيران من تحقيق ربح بلغ أكثر من نصف مليار دولار من النقد الأجنبي. وبعد افتتاح المشروع واصل الرئيس الإيراني جولته في سريلانكا وتوجه إلى العاصمة كولومبو لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك وتوقيع عدة وثائق تعاون بين البلدين.
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 34,260 شهيدة ونحو 77,230 إصابة. وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ووصل منها إلى المشافي نحو 80 شهيدا و86 إصابة، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع. هذا وكشف تقرير للمنظمات الأمنية حول الأزمات الغذائية للعام الحالي أن غزة باتت تشكل أول أزمة بالعالم في فترة زمنية قصيرة جدا. أكد المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. جاء ذلك في تدوينة نشرها بول أوبراين على منصة إكس عقيبا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار من بينها 26 مليار دولار لإسرائيل. وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مضيفا أننا ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب. أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وأوضح بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية أن أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة قد تضررت ومنها 35% دمرت بالكامل. وشدد بورل على أنه يجب على الكيان احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين. استهدفت القوات المسلحة اليمانية سفينتين أمريكيتين في خليج عدن وسفينة للاحتلال في المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية العميد يحيى سريع إن البحرية اليمانية استهدفت السفينة الأمريكية مايرسيك بورن تاون في خليج عدن، فيما استهدف سلاح الجو المسير مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن وسفينة للاحتلال في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة. وأكد سريعا استمرار القوات المسلحة اليمانية في منع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان على قطاع غزة. دعت جمهورية جنوب أفريقيا المجتمع الدولي لإطلاق تحقيق عاجل وشامل بالمقابر الجماعية التي تم اكتشافها في غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق. وشددت جنوب أفريقيا على أن الكيان يتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية ويظل من دون عقاب، وقالت إن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية بمجمعي الشفاء وناصر الطبيين حيث تم انتشال جثامين أكثر من 340 شهيدا. ختام النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استحالة خضوع إيران للضغوط ويشيد بالتقدم الذي أحرزته رغم الحظر. استمرار المجازر الإسرائيلية في القطاع ومنظمات دولية تصنف غزة في صدارة أزمات العالم. والعفو الدولية تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. ختام النشرة. السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، وأهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر والجميل. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الوصايا الخالدة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. عند الساعة 11:54 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 12:02. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:13، يليه كلام الأمير أمير الكلام. أتمنى لكم أحلى وأجمل الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية ومتابعة الحديث عن مشاركة السينما الإيرانية ومخرجين إيرانيين في مهرجان كان السينمائي الفرنسي، كما نخصص فقرة نجوم سينمائية للحديث عن المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي، ونسلط الضوء على إمكانية استثمار المهرجانات الدولية ليصال رسالة الشعب والثورة الإسلامية إلى أسماع العالم، وختاما مع موسيقى فيلم فروشانده الفائز في المهرجان. أيها الكرام، تعرفنا في الحلقة الماضية بصورة عامة عن تاريخ مهرجان كان السينمائي ومكانته فيما بين النشاطات السينمائية على المستوى الدولي، لنمهد للحديث في هذه الحلقة عن مشاركة السينما الإيرانية والمخرجين الإيرانيين فيها. يعود حضور السينما الإيرانية في مهرجان كان السينمائي إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، أي إلى عام 1962، حيث شارك الفيلم السينمائي الإيراني في الدورة 14 من مهرجان كان بعنوان كوروش الكبير، إخراج فري فرزانة. وبعد 3 سنوات شارك المخرج أحمد فاروق قاجار بفيلمه طلوع الفجر في حقل الأفلام القصيرة لهذا المهرجان، وقد حصدت السينما الإيرانية الجائزة الأولى لنفسها عام 62 و900 ألف في مهرجان كان من خلال هذا الفيلم، إذ نال جائزة اللجنة التقنية العليا من المهرجان. وقد استمرت المشاركة الإيرانية إلى أن سجل فيلم غاف، أي البقرة، إخراج داريوش مهرجوي حضوره في هذا المهرجان. بعد سنة من تلك المشاركة قام المخرج مهرجوي بالمشاركة في المهرجان بعمله الرابع بعنوان بوستشي، أي ساع البريد، والذي شارك في أداء أدواره ممثلون بارزون أمثال علي نصيريان وعزة الله انتظامي، إلا أنه لم يتمكن من إحراز مكانة له في المهرجان. وقد كانت آخر مشاركة للسينما الإيرانية قبل الثورة الإسلامية في مهرجان كان السينمائي لفيلمين من إخراج بهمن فرمان آرا، الذي شارك في المرة الأولى بفيلمه شازدي احتجاب، أي الأمير احتجاب، عام 1990 في حقل أسبوعين مع المخرجين، والمرة الثانية والتي صادفت انتصار الثورة الإسلامية بفيلمه سايهاي بولاند باد، أي ظلال الريح العالية، في حقل أسبوع الناقدين. يذكر أن فيلم تداعي إنتاج نور الدين زرين هو الفيلم الإيراني الآخر الذي شارك في مهرجان كان السينمائي. أيها الأكارم، بعد انتصار الثورة الإسلامية بأشهر قلائل أقيمت الدورة 33 لمهرجان كان السينمائي، حيث شاركت السينما الإيرانية بفيلم تشريكي تارا، أي زقزقة تارا، إخراج بهرام بيضائي، في حقل رؤية نوعية. يذكر أن الفيلم لم يحصل على التراخيص اللازمة لعرضه في البلاد، وقد تناول حكاية أرملة تدعى تارا تعود إلى كوخها الصغير بعد رحلة فصلية مع طفليها، وهي تشاهد في الطريق أحداثا غير عادية. بعد ذلك انقطعت العلاقة بين السينما الإيرانية وإدارة المهرجان ل10 سنين، لتعود من جديد بعد أن شارك المخرج خسرو سينائي عام 1991 بفيلمه بعنوان دار كوتشهاي إشق، أي في أزقة الحب. في عام 1993 أحرز المخرج كياروستمي جائزة أفضل فيلم في حقل الرؤية الخاصة وجائزة روسيليني للمهرجان بفيلمه زندقي فاديغار هيتش، أي الحياة ولا شيء بعدها. ظهر المخرج جعفر بناهي في عام 1996 ومن خلال حضوره في المهرجان بفيلمه باتكونك سفيد، أي البالونة البيضاء. اعتبر فيلم البالونة البيضاء ظاهرة فريدة في الانتاج السينمائي ليحصد 3 جوائز في المهرجان في حقل الكاميرا الذهبية وحقل فييرشي وجائزة أفضل فيلم في حقل 15 يوما مع المخرجين. وبعد سنتين، أي عام 1998، حصدت السينما الإيرانية أكبر جائزة في المهرجان، أي السعفة الذهبية، من خلال الفيلم السينمائي بعنوان طعم جيلاس، أي مذاق الكرز، إخراج عباس كياروستمي، وذلك بالاشتراك مع فيلم سمكة الأنقليس، إخراج شوهية إماموره من اليابان. أيها الأحبة، لنتوقف لحظات مع أحد النجوم السينمائيين ونتعرف عليه، ونواصل بعد ذلك تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نجم هذه الحلقة المخرج الإيراني الشهير داريوش مهرجوئي، وهو طبعا من الفائزين في مهرجان كان السينمائي.
نجوم سينمائية.
ولد داريوش مهرجوئي في خريف عام 1939 بفيلمه البقرة الذي أخرجه عام 1969. عرف برائد الواقعية الجديدة في السينما الإيرانية. هاجر مهرجوئي من إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، لكنه بعد بضعة أعوام عاد إلى وطنه وليعود إلى عمله كمخرج سينمائي ويصبح عضوا دائما في النادي الفني والثقافي الإيراني. يعتبر داريوش مهرجوئي واحدا من أكبر المخرجين السينمائيين الإيرانيين، فهو سينمائي مؤلف، تعتبر أكثر أفلامه من أهم أفلام تاريخ السينما الإيرانية، ففي كل واحد منها بصمة إبداعية ورؤية مختلفة أوجدت موجة فنية جديدة تأثر بها مخرجون آخرون. حاز مهرجوئي على جوائز دولية عديدة، منها جائزة أفضل فيلم من مهرجان سان سيباستيان، وجائزة الرؤية الإبداعية من مهرجان برلين، وجائزة أفضل إخراج من مهرجان البندقية. كما كان داريوش مهرجوئي عضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات العالمية. من بين العديد من أفلامه التي تشكل كل واحدة منها فصلا من تاريخ السينما الإيرانية، يمكن ذكر أفلام دائرة ميناء، هامون، ليلى، شجرة الكمثري، وضيوف أمي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نعود إلى حضراتكم مستمعين الأحبة والحديث عن مشاركة السينما الإيرانية في أحد أكبر المهرجانات الدولية، مهرجان كان السينمائي في فرنسا. في عام 2001 شاركت سميرة مخمل باف بفيلمها السينمائي تخت سياه، أي السبورة السوداء، حيث نالت جائزة حقل لجنة التحكيم. وفي العام نفسه حصد حسن يكتا بنا بفيلمه جمعة، والذي تم عرضه في الحقل الخاص، حصد جائزة الكاميرا الذهبية بالاشتراك مع فيلم آخر بعنوان زماني براي مستي أسبها، أي فترة لنشوة الخيول، إخراج بهمن قبادي، في حقل 15 يوما مع المخرجين. وقد حصد لنفسه جائزتي الفن والتجربة وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين. تتابعون لقطات من فيلم فترة لنشوة الخيول.
I'm
مستمعين الأحبة، في عام 2009 نال المخرج الإيراني محسن مخملباف جائزة الكنيسة العالمية من مهرجان كان من خلال فيلمه سفر قندهار، أي الرحلة إلى قندهار. رضا مير كريمي هو الآخر شارك في الدورة نفسها بفيلمه زير نور ماه تحت ضياء القمر لينال جائزة أفضل فيلم في حقل أسبوع الناقدين. أحبتي الأفاضل، في عام 2005 المخرجة سميرة مخملباف وبفيلمها بانجا عصر، أي الساعة الخامسة عصرا، نالت جائزة لجنة التحكيم في الحقل الرسمي للمسابقة، كما نالت جائزة الكنيسة العالمية في القسم الفرعي منها. بدوره نال المخرج جعفر بناهي بفيلم تالوي السرخ، أي الذهب الأحمر، جائزة لجنة التحكيم في حقل الرؤية الخاصة. في عام 2005 حصل المخرج محسن أمير يوسفي بإنتاجه لأول عمل سينمائي طويل له بعنوان خاب تلخ، أي الرؤية المرة، على رسالة تكريم من قبل لجنة الكاميرا الذهبية وجائزة حقل الرؤية الشبابية في قسم 15 يوما مع المخرجين. وفي عام 2007 شارك فيلم صور متحركة بعنوان بيرسبوليس بالتعاون بين السينما الفرنسية والأمريكية على يد المخرجة الإيرانية مرجانة ساترابي ووينسان بارونو في قسم مسابقة المهرجان، وقد حاز على جائزة لجنة التحكيم. في عام 2010 شارك بهمن قبادي ممثلا السينما الإيرانية في قسم الرؤية الخاصة في المهرجان بفيلمه بعنوان كسي از غربهاي إيراني خبر نداره، أي لا أحد يعلم بالقطط الإيرانية، وقد حصد الفيلم جائزة هذا الحقل إضافة إلى جائزة حقل فرانسوا شواليا. خوابم آبی داره، یه مو ستاره که تو خیابون پا میزاره، توی زیر زمینیم صدامون همه جا پخشه، خیلی ها میخوام که بشه لبامون بسته، همه دنبال پولم، دنیا چه مافیه، پلیس دنبالمونه، ما دنبال قافیه، میگه قافیه زندگی مینه، اما شاکیه همه چپه میگیره، فرصت رو به چپون دیر شده دیگه، اون گربه زخمی شیر شده دیگه، سیر شده میگه دیگه قفص بسته، نفس حبسه، کل فکرش دیگه روی هدف هستش، ولی چه فایده وقتی توی جامعه گناهکاری همش پی رابطه که یاد بده پرواز، اینجا دیگه نمیشه درواز. عباس كيارستمي وفي عام 2011 شارك في قسم مسابقة مهرجان كان بفيلمه الذي حمل عنوان كوبي برابر أسل، أي نسخة موثقة. تم إنتاج هذا الفيلم بمشاركة ممثلين غير إيرانيين ومن أشهرهم الممثلة الفرنسية جوليت بينوش. نستمع معا إلى مقاطع قصيرة من هذا الفيلم الذي أنتج باللغة الإنجليزية. أيها الأحبة، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي وفرض مزيدا من المقاطعات والتعتيم على الحقائق وتزييفها، تأتي مشاركة السينما في مختلف المهرجانات السينمائية الدولية فرصة لإيصال رسالة الشعب إلى أسماع العالم. ولكن كيف يمكن النظر إلى استثمار السينما لهذه الفرصة التي يوفرها المهرجان وأساسا هل المهرجانات الدولية تفسح المجال لهذه الرسالات أم هي الأخرى تتأثر بالسياسة؟